إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس الثاني والثلاثون من علم أصول الفقه، وقد انتهينا من الدليل الأول وهو الكتاب، والدليل الثاني وهو السنة، ومعنا الدليل الرابع الثالث وهو الإجماع. يقول هنا التعريف في اللغة: الإجماع يقول بمعنى العزم والاتفاق، بمعنى العزم والاتفاق. ثم قال: ومثال الأول كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، أي لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه النسائي رحمه الله. ثم قال: وأما المعنى الثاني وهو الاتفاق كقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فأجمعوا أمركم أي اتفقوا على أمر واحد، أي اتفقوا على أمر واحد. ومنها قوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي اتفقوا على قول واحد ألا وهو أن يجعلوه في غيابة الجب. أما بالنسبة للاصطلاح فيقول هنا اتفاق، يعني عند الأصوليين، يعني اتفاق مجتهدي عصر واحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. انظر، اتفاق هذا قيد، مجتهدي هذا قيد، عصر واحد هذا قيد، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا قيد، بعد وفاته هذا قيد، على حكم شرعي هذا قيد. كما ترى ستة شروط. فقولنا اتفاق، الاتفاق ضد الاختلاف، صحيح، الاتفاق ضد الاختلاف. وخرج بهذا القيد جميع الأحكام المختلف فيها، صحيح. ثم قال: مجتهدي. طبعا احنا هنا يعني بنية الوصل، يعني مجتهدي اصلا ما ينفعش اقول اتفاق مجتهدي اصلا. لو وقفنا كده من اتفاق مجتهدين، لان اصلا النون حذفت للاضافه، ولكن احنا طبعا انتوا فاهمين، ولكن وقفنا انه مجتهدي. طالما قلنا ان هذا الاتفاق محصور في دائرة المجتهدين لا غير، اذا خرج من؟ خرج غير المجتهدين، المقلدون، الصبيان، المجانين، الكفار، بل خرج من ادرك نوعا من العلم كعلم النحو. لانني في الحقيقة لما اتكلم الان انا ده بتكلم عن الاجماع الذي يخص ايه؟ بيخص الأحكام الشرعية، واضحة؟ فعلماء النحو ليسوا من الأمة في هذا الباب، وأعني ليسوا من الأمة أي لو اختلفوا مع المجتهدين الفقهاء في مسألة فقهية لا يلتفت إلى كلامهم، وإن كانوا علماء في علم آخر كالنحو مثلا، كالتفسير مثلا، كالحديث مثلا. وخرج بهذا القيد أيضا عوام الناس، فكل ما سبق لا يضر مخالفتهم لأهل الصنعة. وكذلك بهذا القيد خرج قول الأكثرين الذين أو الذي يطلق عليهم الجمهور، فالجمهور ليس كل الأمة، والإجماع خاص بإيه؟ بكل الأمة. أو لما أقول كل الأمة أي في صنعتهم، أي العلماء في هذه الصنعة، واضحة؟ فخرج قول الأكثرين، يعني خرج قول الجمهور، واضحة؟ ليس إجماعا. لذلك لا يحل لمسلم أن يحتج على آخر بأن الجمهور يقول كذا، واضحة؟ والجمهور هو الكل إلا واحد، لأن الحق قد يكون مع هذا إيه؟ فإن الشارع اشترط شرطا لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني كل الأمة يستحيل أن تقول الضلال. لذلك في حديث جابر: كنا نخابر 40 سنة حتى جاءنا رافع وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. فقولوا كنا نخابر، كنا دي يعني كل الصحابة إلا إيه؟ إلا واحد، وكان الحق مع الواحد، واضحة؟ يقول: لأنهم ليسوا كل المجتهدين. وبهذا القيد دخل كل متصف بالاجتهاد ولو كان من غير الطبقة. يعني ايه؟ يعني انشئت مسألة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، يبقى ده العصر مين؟ الصحابة دول بعد موت النبي وولد لهم ولد، فهؤلاء يسموا بايه؟ بالتابعين. ممكن هذا الولد يصل الى رتبة الاجتهاد. اذا المقصود بالمتصف بالاجتهاد ولو كان من غير نفس الطبقة، واضحة؟ طالما انه وصل الى رتبة الاجتهاد قبل حدوث هذه المسألة، اذا يدخل قوله سلبا وايجابا في المسألة، فان وفقهم فبها ونعمة، والا لا يعد هذا ايه؟ اجماعا، واضحة؟ لذلك يقول هنا: ولو من غير طبقاتهم كالتابعين بالنسبة الى الصحابة. هذه جزئية. الجزئية الثانية: هذا التعريف لم يتعرض قط إلى العدد، فقد يكون المجتهدون 100، قد يكون 1000، قد يكون أكثر من ذلك، قد يكون أقل من ذلك، إلى إيه؟ آخره. إذن القضية قضية اتفاق المجتهدين. قلنا مجتهد عصر واحد يعني يعيش في ايه؟ اذا الذي قبلهم مات قوله لا يعتبر، والذي بعدهم قوله لا يعتبر لا سلبا ولا ايجابا، فالسلب لا ينقض الاجماع، ولا ايجابا لانه مسبوق باجماع غاية ما فيها انه وافقهم. واضح؟ ثم قال من امة محمد صلى الله عليه وسلم. اذا كلام العلماء المليين يعني خارج الملة لا اعتبار لهم باي وجه من الوجوه، ولو كان مشتغلا بديننا كدراسة. كلامي واضح؟ ثم قال بعد وفاته قطعا، لأن الدليل الثاني سينشأ بعد وفاة من؟ بعد وفاة النبي، لأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المشرع؟ هو النبي. ما يستطيع أحد على وجه الأرض أن يتكلم في الدين سلبا ولا إيجابا، أقصد تحليلا ولا تحريما. فالتحليل والتحريم هذا من أخص خصوصيات الألوهية، وقد أعطى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المزية، هي التحليل والتحريم بإذنه تبارك وتعالى. فلا قضاء إلا ما قضاه الله ورسوله، وهذه لابد وأن تعلم. يعني الإجماع المقصود بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال على حكم شرعي. إذا خرجت الأحكام إيه؟ خرجت الأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية. وأعني بالخروج إيه؟ يعني الأحكام العقلية اللي لا يجمع عليها، يجمع عليها ولكن مش من أهل الصنعة اللي هم إيه؟ اللي هم الفقهاء. يعني الأمور العقلية كأننا لو قلنا المعادلة الفلانية قد أجمع أهل الصنعة على أنها معادلة صحيحة. ما ده إجماع، بس إجماع إيه؟ مش الإجماع اللي إحنا بنتكلم عنه، إحنا بنتكلم عن الإجماع على التحليل والتحريم. واضحة؟ ولكن هؤلاء يجمعون مثلا على أن الواحد مضاف إليه واحد يساوي اثنين، أجمعوا على هذا. هذا إجماع، ولكن مش ليس هو الإجماع الذي أتحدث إيه عنه. ثم قال كالإجماع، يعني مثال الإجماع على أن الماء إذا لاقته نجاسة فغيرت فيه لونا أو طعما أو رائحة فهو نجس. هذا الإجماع نقله ابن المنذر رحمه الله، وهذا إجماع صحيح. وانتبه، نقول غيرت فيه لونا، فتغيير اللون أزال المسمى فزال الاسم، يعني لا يسمى ماء، يسمى أي شيء آخر. واضحة؟ مش معنى انه يتغير لونه مع بقاء المسمى، لا. ما هو المسمى لو وجد ايه؟ الاسم. ولكن نحن نقول اللون الذي يغير المسمى، اي يغير الذات الى ذات اخرى، فزال المسمى فزال الاسم تبعا لزوال ايه؟ المسمى. وهل مجرى في الطعم والرائحة. جزئية أخرى، شيء يسمى بمستند الإجماع. يقول هنا لا يوجد إجماع صحيح إلا مستندا على نص شرعي من كتاب أو سنة صحيحة. إذن في حقيقة الأمر الإجماع هذا جاء على ماذا؟ على نص، جاء على نص، ويستحيل أن يوجد إجماع على غير إيه؟ على غير نص، لأن الإجماع دليل بعد وفاة من؟ والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قبل موته. فالدين كامل قبل الموت. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، قبل الموت. ونقول الإجماع بعد إيه؟ بعد الموت. إذن في حقيقة الأمر هناك مستند، أي هناك نص أجمع على ما فيه، أجمع على إيه؟ على ما فيه. وقد يكون هذا النص من السنة قولا أو فعلا أو تقريرا، واضحة؟ ثم قال: وهذا الأخير مثل المضاربة. يعني إيه؟ يعني المضاربة هذه كانت في الجاهلية موجودة، وبعدما جاء الإسلام أقرها الإسلام، بمعنى أن الصحابة كانوا يضاربون ولم ينكر عليهم، واضحة؟ فهذه الإقرار استمر، وأجمعت الأمة في عصر الصحابة على أن العمل مستمر بهذا الحكم على هذه المسألة. ولكن لابد أن تعلم قد يخفى المستند على البعض ويظهر للآخرين، بمعنى ليس كل من معه إجماع يعلم مستنده. وكما يقولون: عدم العلم ليس علما بإيه؟ بالعدم. عدم العلم ليس علما بالعدم. إذن القضية كبيرة جدا في جزئية هامة، ألا هي أن المستند قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، والجهالة به لا تطعن في الإجماع. مستند لحتى لو كان المستند مجموعة من النصوص لابد يكون معلومة عند البعض مجهولة عند الآخر. لا في إطلاقا، عدم العلم ليس علما بالعدم. أنت بتخبر عن نفسك، لما الإنسان يقول لا أعلم هو يخبر عن جهله، ولكن هذا ليس جهل، يخبر عن جهل غيره ولا يخبر عن عدم في أصل الأمر. دي مسألة تانية. عدم النقل دليل العدم، صحيح، لأن النقل من الدين، فلو كان موجودا لنقل، فلما لم ينقل علم أنه ليس من الدين، وما ليس من الدين لابد أن يكون عدما. هذه غير هذه، دي مسألة ودي مسألة تانية خالص. كل حاجة هتتربط بالنصوص، لأن التقعيد نهايته أيضا إيه؟ نصوص. طيب، ثم قالوا: أدلة وجوب استناد الإجماع على نص من الكتاب أو السنة كثيرة، ومنها قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. انتبه إلى هذه الآية: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، ثم قال: فجعلتم منه حراما وحلالا. يعني إذا إن قلتم هذا حلال وهذا حرام، الله عز وجل يقول: قل الله أذن لكم، يعني أنتم معكم إذن من الله بتحليل هذا وتحريم هذا. وجعل في المقابل أنه قال: أم على الله تفترون. إذن التحليل والتحريم دون إذن من الله افتراء على الله عز وجل. لذلك أنا أنصح المتعلمين أن يمسكوا لسانهم. كثير كثير من الناس لو أمسك لسانه لكان خيرا له، لأنكم كما تعلمون أن عدم وجود الإذن افتراء، قال تعالى فاسألوا، كلام جميل ابتدى أصل المسألة، لو أنت لست منهم فتكلمت في الدين، إذا تكلمت بغير إذن فتأثم على كل حال كما سيأتي في باب التقليد وإن أصبت الحق. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ونقصد العلم الذي هو إيه؟ ضد التقليد، يعني وصلت إلى الحق بالنظر والاستدلال، لا مجرد أنك سمعت قولا من زيد أو عمرو فرددت هذا القول وإن سقت الأدلة معه، لأن سوق الأدلة هذه محفوظات، والفهم في الأدلة هذا نظر واستدلال، والبحث من أوله إلى آخره في النظر والاستدلال لا في مجرد المحفوظات. فالآية كما ترى نص صريح في النهي عن القول في الدين بغير علم. دليل آخر، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما قلت مرارا وتكرارا، هذه هي المحرمات، وقد رتبها المولى عز وجل ترتيبا تصاعديا، فبدأ بالأقل حرمة الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجعل الأكثر حرمة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والتي دونها الشرك بالله. لذلك الشرك بالله غايتها أنك أوقعت ضررا ما على نفسك، والكلام في الدين بغير علم أوقعت الضرر على غيرك، فكأن الأول لازم والثاني متعدي. الأعجب من هذا القول على الله بغير علم شرك أيضا، ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواء، لأن اللي ما عندوش إذن يبقى بيتكلم بإيه؟ بالهواء. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه، فإنه يفضي إلى الدور الباطل قطعا. إخواننا مستند الإجماع لابد أن يكون متقدما عليه، يعني قبل موت النبي لازم يكون مستند موجود، فيمتنع تأخره عنه، لأن المشرع قد مات والوحي قد انقطع، فكيف يتأخر على الإجماع؟ ومن الممكن أن يقال كلمة متقدما يعني علمه بعض الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجهله كل الناس، بمعنى يعني أجمعت الأمة على شيء، يستحيل أن يكون في هؤلاء من يجهل من لا يعلم مستند الإجماع، لازم يكون فيهم حد يعلم مستند الإجماع. واضحة؟ لأننا لو قلنا أن الكل قد جهل مستند الإجماع إذن في حقيقة الأمر على أي شيء أجمعه؟ واضحة؟ فهذا غير متصور، لذلك يفضي إلى الدور الباطل. هذه جزئية. مسألة أخرى، الإجماع الصحيح لا يخالف نصا صحيحا. فهنا يقول لا يمكن البتة أن تجتمع الأمة على باطل قطعا. قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال المولى عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يستحيل أن تجتمع على باطل. لذلك قل كيف وهم الشهداء على الناس في الأرض كما سيأتي. هذه الأمة شهداء على الناس في الأرض، فكيف يجتمعون على باطل؟ فلو كانوا يجتمعون على باطل إذا من الممكن أن يجتمعوا على شهادة إيه؟ باطلة وزور، وهذا غير متصور في هذه الأمة. فلا تجتمع على حكم شرعي ويوجد في الشرع ما يخالفه أبدا. واضحة؟ طيب، قد يقول القائل ولكن نجد إجماعات كثيرة تخالف نصوصا كثيرة. واضحة؟ قلت هي واحدة من ثلاث، إما أن الإجماع المنقول خطأ، وإما أن الإجماع حق والنص غير صحيح، وإما أن الإجماع صحيح والنص صحيح. واضحة؟ ما هي واحدة من ثلاث، إما أن الإجماع وجد إجماع أو نقل إجماع يخالف نصا شرعيا، فنقول هي واحدة من ثلاث، إما هذا الإجماع غير صحيح هذه حالة، إما الإجماع صحيح والنص غير صحيح هذه الحالة الثانية، وإما أن الإجماع صحيح والنص إيه؟ صحيح. طبعا ما تقوليش في حالة رابعة الإجماع غير صحيح والنص غير صحيح، ما دي بقى موضوع تاني خالص، مفهوم من الأولى والثانية، مفهوم من الأولى إيه؟ والثانية. طيب طالما أن الإجماع قد يكون غير صحيح والنص صحيح، يبقى المسألة خلصت ولا ما خلصتش؟ العمدة فين؟ في النص. ولو كان الإجماع صحيح والنص غير صحيح بقى في مشكلة؟ العبرة بإيه؟ بالإجماع. وإما أن الإجماع صحيح والنص إيه؟ صحيح، ماذا نفعل؟ واضحة؟ نقول بمنتهى البساطة نحن قد اتفقنا على أن الإجماع لابد له من مستند اللي هو النص، يبقى إذا في حقيقة الأمر نص قد خالف إيه؟ طيب الأمة أجمعت على من؟ على واحد منهما، فهذا الإجماع يدل على أن العمل به قد استمر بعد موت، فتبين أن مستند الإجماع قد نسخ هذا النص، أن مستند الإجماع قد نسخ إيه؟ هذا النص، ويبقى النص هنا منسوخ بإيه؟ اوعى تقول بالاجماع، بمستند الاجماع، لان المسألة الثانية هذه في منتهى الخطورة تفضي الى تبديل الدين. واضحة؟ لذلك يقول هنا ولكن ان وجد ذلك فاما ناقل الاجماع لا يعلم انه لا اجماع في المسألة لوجود المخالف، وعامة الاجماعات المنقولة لا اجماع عليه. انتبه، عموم الإجماعات التي تنقل لا إجماعات فيها. وطبعا يا إخواننا لما بنقول الكلام هذا ونعين أشخاصا، هذه مسائل علمية يا إخواننا ما فيهاش طعن فيهم. لذلك أقول عامة الإجماعات التي ينقلها النووي رحمه الله لا أصل لها. واضحة؟ عامة الإجماعات يعني معظمها يعني جلها غير صحيح. قد يقول القائل لعله إجماع المذهب، لعله إجماع أصحابه، هذا تخريج لقول الرجل، وهذا ليس من بحثي. خرجها كيفما شئت واعتذر له كيفما شئت فحق لك أن تعتذر له، فهو عالم كبير. ولكن نحن نقول المهم أن هذا الإجماع غير إيه؟ صحيح، فانتبه. واضحة؟ لأنه لو كان إجماع المذهب، إجماع المذهب ليس الحجة لا على أهل المذهب ولا على غير أهل إيه؟ المذهب. ولو كان إجماع أصحابه ليس الحجة لا على أصحابه ولا على غير إيه؟ أصحابه. ثم قال وإما الدليل المقابل للإجماع غير صحيح، وقد بيناها، وإما أن يكون الإجماع صحيحا والنص المخالف صحيحا ولكنه منسوخ بمستند الإجماع، أي أن النص الذي بني عليه الإجماع ناسخ للنص الصحيح المخالف للإجماع الصحيح. وأكرر أن سبب النسخ أنه علم يقينا بدلالة الإجماع على أن مستند الإجماع معمول به حتى بعد موت إيه؟ وضحى. وطالما أجمع على العمل به إذا كل ما يخالفه لابد أن يكون إيه؟ منسوخا. وطبعا سنبين معنى المخالفة. ثم قال مستند الإجماع مقدم على الكتاب والسنة. تعالى يا نهار ابيض، انت بتقدم مستند الاجماع على الكتاب والسنه يا بنت، انت اللي مزعلك. بقول مستند الاجماع يعني نص قدمته على الكتاب والسنه، يعني قدمت نص على نص، انت ايه اللي مزعلك؟ واضحه؟ لحظه، انت فكر احنا بنقدم حاجه على الكتاب والسنه؟ لا، نحن نقدم نص على نص، بس هو العنوان مستند الاجماع، اي النص الذي بني عليه الاجماع مقدم على النص من الكتاب او السنه. طب ما دي بديهه، وهذا في ايه؟ في حالة المخالفة. يبقى مستند الاجماع ناسخ للنص من الكتاب او السنة لو كان الاجماع هذا قطعيا كما سيأتي، اما ان كان ظنيا استقرائيا فهذا موضوع اخر سنتكلم عنه. فيقول هنا الاجماع كما سبق نوعان، قطعي وظني. اجماع قطعي واجماع ايه؟ ظني. وكلاهما مبناه نص من الكتاب او السنة. إذن طب ما الفرق بينهما؟ أنه في القطع معلوم وفي الظن مجهول. في القطع معلوم وفي الظن، وهذا النص لما أجمع عليه قطع أمل تخصيصه وتقييده ونسخه. ليه احنا نقدم مستند الإجماع؟ ليه نقدمه؟ لأن لما أجمعنا عليه، أي أجمعنا على وجوب العمل بما تضمنه، إذا قطع أمل إيه؟ يوجد نص آخر يخصصه لو كان المجمع عليه عموما، أو يقيده إن كان المجمع عليه مطلق، أو ينسخه إن كان يخالفه في الحكم. واضحة؟ ونصوص الكتاب والسنة التي لم يجمع عليها محتملة لإيه؟ للتخصيص، محتملة للتقييد، محتملة ليه؟ النسخ. لذلك كان مستند الإجماع مقدما على نصوص الكتاب والسنة إذا كان الإجماع قطعيا، يعني معلوم إيه؟ المستند. طب وإن كان ظنيا؟ قلنا قدم الأقوى دلالة. ليه بقى؟ هذا إن شاء الله تعالى سيأتي بعد قليل، لأن هذا الإجماع الظني يسمى بالإجماع السكوتي أو الاستقرائي كما سيأتي، يعني وجود المخالف قد يوجد، وجود المخالف قد إيه؟ وهذا الذي قال فيه أحمد مقولته المشهورة كما سيأتي. ثم قال وأما ما نقل عن بعض أهل العلم، انتبه، بأن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة فهذا لا يليق أبدا. يعني إيه الإجماع مقدم؟ جعلوا نفس الإجماع هو اللي مقدم على الكتاب إيه؟ والسنة. ونحن نقول الذي قدم على الكتاب والسنة هو إيه؟ مستند. في فارق؟ نعم. واللائق أن يقدم نص على نص، لما؟ لأن كليهما من عند من؟ من عند الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن كنا نحسن الظن ببعض العلماء، انتبه، الذين يقولون إن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة، ذلك أنهم يريدون به الإجماع القطعي المستند إلى كتاب أو سنة. ثم قال: وهذا في الحقيقة لا نقول فيه الإجماع مقدم على الكتاب والسنة، بل يقال إن هذا الحكم الذي استند إلى نص حصل الإجماع به مقدم على النص الآخر الذي لم يجمع عليه. إذن والكلام لابن تيمية التقديم إنما كان لنص على نص لا لإجماع على نص. إذن فلا يليق، والكلام لابن تيمية، أن يقال الإجماع مقدم على الكتاب والسنة لما في ذلك من قلب الأوضاع وما يترتب عليه من المفاسد. ثم قال: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قلت: مراد الرجل من قلب الأوضاع أن يجعل المتأخر متحكم فين؟ في المتقدم، والمتأخر لا مستند له أصلا. يعني لو جعل الإجماع كإجماع وأهمل مستنده وكان يقصد نفس الإجماع، إذن جعل المتأخر متقدم، يعني متحكم في المتقدم، وهذا فعلا قلب للأوضاع، بل كل متأخر متحكم فيه إيه؟ المتقدم. وما يترتب عليه من المفاسد أن يقصد أن هذا يفضي إلى تبديل الدين. تصور، هذه الجزئية تفضي إلى تبديل الدين، كيف؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال: فائدة الإجماع على نص من الكتاب أو السنة. النص قد يتعرض للنسخ أو التخصيص أو التقييد أو صرفه عن ظاهره وغير ذلك، كل ده وارد؟ وارد. فإذا أجمع عليه، يعني أجمع على إيه؟ على هذا النص، فلا يرد عليه ما سبق، يبقى قطع أمل تخصيصه وأمل تقييده وأمل نسخه وأمل صرفه عن ظاهره. دف إلى هذه ما قاله صاحب نهاية السول: سقوط البحث عن الدليل. يعني لو أجمع على شيء، الشريعة كفتك مؤنة البحث عن إيه؟ عن مستنده، أي لم تلزمك بالبحث عن، كأنه أصبح من فروض الكفاية، لأن البعض قد علمه وسقط بذلك عن الآخرين. وقال: حرمة المخالفة الجائزة قبل انعقاد الإجماع لكونه مقطوعا به. يعني ايه الكلام؟ قبل الإجماع عليه كان ممكن يختلف فيه ايه؟ رجلان، ولكن بعد الإجماع هل يحل أن يختلف فيه رجلان؟ لا يحل، بل المسألة حينئذ دخلت إلى حيز الكفر والإيمان. لما؟ لأنه لو أجمع عليها إجماعا قطعيا وأراد أحد أن يخالفه، لكانت القضية أنه يسفه هذه الأمة بأسرها، وأنها اجتمعت على باطل حتى جاء هو يبين لنا ماذا؟ الحق. لذلك أخوانا في الحقيقة تجد كلما اشتدت البدعة حورب هذا الدليل، أعني الإجماع، لأن الأمة قد اجتمعت على أمور معينة تهدم هذه البدعة. لذلك كما سيأتي تجد جميع الشيعة ينكرون الإجماع، لأنهم يعلمون علم اليقين لو أثبتوه لهدموا مذهبهم. جميع النظام ينكرون الإجماع لأنهم لو أثبتوه لهدم مذهبهم. جميع ما جماعات التكفير ينكرون الإجماع لأنهم لو أثبتوه لهدم مذهبهم. إذا تلاحظ أن مخالفة الإجماع أو عدم الإقرار بالإجماع مرتبط ارتباط وثيق بإيه؟ بتصنيف من ينكر. واضحة؟ لذلك يسهل عليك جدا أن تتعرف على أهل البدعة من خلال بعض المسائل في الأصول، كالذي ينكر مثلا الإجماع، كالذي ينكر كذا، كالذي ينكر كذا. واضحة؟ طيب، إمكان الإجماع، يعني نتكلم في إمكانية وقوع الإجماع. يقولون اختلف أهل العلم في إمكان الإجماع، ويمكن حصر الأقوال في ثلاثة مذاهب. الأول ممكن مطلقا، ولفظ ممكن مطلقا يعني يقصد في عصر الصحابة وبعد عصر الصحابة إلى يوم الدين. واضحة؟ الثاني مستحيل مطلقا، يعني لا حصل في عصر الصحابة ولا بعد عصر ايه الصحابة، وده مذهب الشيعة والنظام. واضحة؟ المذهب الثالث ممكن في عصر الصحابة وفي غيره متعذر غالبا. لو نظرت الى هذا المذهب الذي هو الثالث لا تظن انه الاول، فهناك فرق، لانهما القدر المشترك بينهم الاول ممكن مطلقا، يعني اذا هو ممكن في عصر ايه، واحنا بنقول ايضا ممكن في عصر ايه الصحابة، هذا قدر ايه مشترك. هو قال ممكن في اي عصر، قلنا هو متعذر في اي عصر، ولكن احنا ما نفيناش. واضحة؟ ولكن هم وسعوا الدائرة جدا ونحن نضيق الدائرة جدا. واضحة؟ دي مسألة في غاية الأهمية. يعني ايه نضيقها؟ يعني الإجماعات التي ستحصل بعد عصر الصحابة معدودات، ولكن هم يجعلونها في رتبة ما يحصل في عصر ايه الصحابة، ان ممكن يحصل اجماع كل ايه يوم، وطبعا الواقع يشهد بخلاف ذلك تماما. لذلك نقول ان المذهب الثالث هو القول السديد ان شاء الله تعالى، لان الاجماع في عصر الصحابة وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع في كثير من المسائل، لذلك قلنا ممكن. اما بعد عصر الصحابة وإن كان ممكنا، شوف الكلام، إلا أنه متعذر. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة، أما بعدهم فقد تعذر غالبا. يبقى إذن الرجل بينفي أنه ممكن يحصل بعد عصر الصحابة؟ لا، بل في أشياء بالنصوص ثبت أنه يحصل فيها إجماع بعد عصر الصحابة، وسيأتي إن شاء الله في مكانه. قلت: والأسباب التي دعت إلى القول بأن الإجماع بعد الصحابة متعذر أسباب كثيرة، منها تفرق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عامة الصحابة في عصر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في عصر عمر، في عصر عثمان إلى ما قبل مقتله، كان الصحابة ما زالوا قائمين فين؟ في المدينة، ولم يتفرقوا، وإن خرج أحد فقد خرج النذر ولكن من يعتمد عليهم في الإجماع كانوا بداخل هذه إيه؟ المدينة، واضحة. ولكن بعد ذلك قد تفرق الناس شرقا وغربا، وأنتم تعلمون وسيلة الاتصال كان يصعب جدا أن تدرك فتوى الرجل وهو في المشرق والآخر فين؟ في المغرب، واضحة. وإن كانت هذه الأيام الموضوع قرب إيه؟ جدا جدا جدا، صحيح؟ طيب، واختلاف مشارب، يعني الشيء الثاني أو السبب الثاني، اختلاف مشارب وموارد الاجتهاد بين العلماء، ودي مشكلة كبيرة جدا. المشرب كان واحدا في عصر من؟ الصحابة، ولكن بعدهم هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي وهذا ظاهري وهذا كذا وكذا وكذا، وكل له أصوله، كل له أصوله، قد تختلف في كثير أو قليل مع غيره. فهذا الاختلاف الكثير أو القليل سيبنى عليه ألوف المسائل الكثيرة التي لابد أن يختلفون بسبب هذا إيه؟ الأصل. الشيء الثاني، قلت التباين العظيم بين الولايات سابقا وبين الدول حاليا، يعني كانت الأمور شاسعة جدا، إيش دولة في الأندلس وإيش دولة في بغداد، واضحة. من أجل هذه الأسباب وغيرها قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا. إذا أبو حنيفة يقول عن نفسه أنه محجوج بمن؟ بإجماع الصحابة، ولا يحل له أن يخالفه. وإذا أجمع التابعون زاحمناهم، قطعا حسنا بالظن به يستحيل أن نقول بأنه أجمع التابعون بمعنى الإجماع الذي في ذهننا، أي اتفق مجتهد عصر واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عن حكم شرعي، لا، ده لا يستحيل أن يكون مراده. بل المراد إذا أجمع التابعون يعني الإجماع المنقول في عصر التابعين لا نسلم لهم لاحتمال وجود إيه؟ المخالف لسبب من الأسباب إيه؟ السابقة، واضحة. ومنها قول الشافعي رحمه الله: الإجماع كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحد أن يجهلها، فذلك الإجماع، واضحة. وقال أحمد: من ادعى وجود الإجماع فقد كذب. هذه دعوى المريسي والأصم، ولكن يقول لا أعلم نزاعا. خلي بالك بقى لحسن، ده في ناس بتفهم بطريقة مثيرة للغضب. هو الرجل يقول ولكن يقول لا أعلم نزاعا، إذا هو يتكلم في الإجماع القطعي أم في الإجماع الظني؟ تاتي القضية. إذا قول أحمد: من ادعى وجود الإجماع فقد كذب، هذه دعوة المريسي والأصم، لا يقصد بها الإجماع القطعي الذي كان هو في عصر إيه؟ الصحابة، حتى لو كان بعدهم وكان قطعيا، ما يقصد الرجل هذا الكلام، لأن الإجماع القطعي قد علم أنه لا منازع، والإجماع الظني هو اللي قد يكون فيه منازعا. إذا من ادعى أن هذا إجماع، هذه دعوة المريسي والأصم، وصلت. لذلك منتشر جدا أن أحمد ينكر الإجماع، هذا كلام باطل، والذي يقول هذا الكلام لا يدري ما أحمد ولا يدري مذهب أحمد أصلا. وقال البيضاوي رحمه الله: إن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة. يبقى الكلام إلى هنا شبيه بكلام من؟ ابن تيمية، فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز، ومن خرج منهم بعد الفتح كان معروفا في موضعه. إذا قوله لا يتعذر في أيام الصحابة، إذا هو متعذر بعده، ولكن كلمة متعذر ليس من لوازمها أنه منعدم، لا، من لوازمها أنه ليس بكثير، واضحة؟ وقال أبو المعالي: والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة. وقال الطوفي: ولعمري إنه لنعم المذهب. طبعا كلمة ولعمري ده قسم، أي وحياتي، حط تحتها 1000 خط، وكلمة صحيحة لفظا ومعنى، ولها توجيه معروف بينته في علم العقيدة مرارا وتكرارا، ولكن إن شاء الله سيأتي، لأن هذه الكلمة هي التي تدور في فلك المباني والمعاني. فإن كثيرا من الحوادث، الكلام للطوفي، تقع في أقاصي المغرب والمشرق، ولا يعلم بوقوعها من بينهما من أهل مصر والشام والعراق وما والاهما. يعني ممكن في المغرب تحصل حاجة، في المشرق تحصل حاجة، والناس اللي في النص ايه، لا تدري من هم هؤلاء ولا من هم هؤلاء. وكيف تصح دعوى الإجماع الكلي في مثل هذا دائما، وإنما تثبت هذه بإجماع جزئي؟ يعني كأنك تقول أجمع أهل المشرق، أجمع أهل إيه؟ المغرب. لذلك يقول: وهو إجماع الإقليم الذي وقعت فيه، واضحة؟ وقلنا إجماع الإقليم ليس هو الإجماع اللي احنا بنبحث عنه. أما إجماع الأمة قاطبة فيتعذر في مثلها، إذ الإجماع عليها فرع التصور أو فرع العلم بها، والتصور مسبوق والتصديق مسبوق بالتصور، فمن لا يعلم محل الحكم كيف يتصور فيه الحكم بنفي أو إثبات. لذلك نجد أن ابن بدران في كلامه على الروضة لآل ابن قدامة قال هذا كلامه وهو الحق الذي ندين الله به، واضحة؟ قلت هذا الكلام هو بعينه كلام من؟ ابن تيمية، ولكن ابن تيمية قاله في سطر واحد: ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة، أما بعدهم فقد تعذر غالبا. ويقول الشوكاني، وأنا تعمدت أن آتي بكلام الشوكاني لأنه فيه إهام خطير جدا بأنه ينكر الإجماع، وفيه إهام خطير جدا بأنه يقول بأن أحمد ينكر الإجماع، وأنا أقول هذا الكلام غير سديد عن الشوكاني. فالشوكاني يقر بالإجماع في عصر الصحابة، بل يقر بالإجماع في غير عصر الصحابة، وإن شئت فعود إلى إرشاد آسف إلى نيل الأوطار ستعلم كم من إجماع نقله في عشرات المسائل وأقره، ومنها ما وقع بعد عصر من؟ الصحابة. إذن في ضوء التطبيق يفهم كلام الرجل في الأصول. لذلك يقول في الإرشاد، يعني إرشاد الفحول يعني: ومن أنصف من نفسه علما، أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب. يعني ممكن النفس العلماء ما لا يعلموا، ما تعرفهمش. يعني احنا شوف، احنا في عصر اللي بيقولوا الثورة المعلوماتية، لو قلت لك عد لي كده 10 علماء من علماء باكستان ما استطعت، واضحة؟ وفيها المئات من العلماء في كل فروع العلوم. ثم قال: والعكس فضلا عن العلم بكل واحد منهما على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقول في تلك المسألة بعينها. وأيضا قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يقول بقول الناس تقية، ويقول بقول الناس خوفا على نفسه، كما أن ذلك معلوم في كل طائفة من طوائف أهل الإسلام، فإنهم قد يعتقدون شيئا إذا خالفهم فيه مخالف خشي على نفسه من مضرتهم. ثم قال: وعلى تقدير إمكاني معرفة ما عند كل واحد من أهل بلد واجتماعهم على أمر، فيمكن أن يرجعوا عنه أو يرجع بعضهم قبل أن يجمع أهل بلد أخرى أو بلدة أخرى. يعني بقول لك لو نفرض مثلا جبنا حكم المسألة من بلد خليجية، قبل ما نوصل للمغرب العربي ممكن يكون بتوع الخليج رجعوا في كلامه، بيقول لك ايه المانع؟ لان مسألة الاجماع ان نجمع واضحة، والاجماع هذا يستقر، بمعنى لو اجمعوا ما ينفعش واحد يخالف، لو خالف نقول كنت مهتديا عند الاجماع. واضحة؟ يعني لو نفرض قدرنا نجمع جميع اهل العلم في مكان وابرزنا لهم مسألة معينة وقلنا ما قولكم، فاجمعوا على قول واحد، ثم واحد بعد شوية كده قال أنا رجعت، نقول لا يؤخذ بكلامك، لأن أصبح بعد إيه؟ إجماع، لأن دول اجتمعوا ولحظة اجتماعهم كانوا على هدى وليس على ضلال. واضحة؟ ثم قال الرجل: بل لو فرضنا حتما اجتماع أهل العلم بأسرهم في موضع واحد ورفعوا أصواتهم دفعة واحدة قائلين قد اتفقنا على الحكم الفلاني، فإن هذا مع امتناعه لا يفيد العلم بالإجماع. طبعا كلمة امتناعه صعبة شوية، لأن كل ما أمكن لا يجوز أن ينفى، لاحتمال أن يكون بعضهم مخالفا فيه وسكت تقية وخوفا على نفسه، إلى أن قال الرجل، يعني في كلام كتير، إلى أن قال: ومن ادعى أنه يتمكن الناقل لإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا فقد أسرف في الدعوة وجازف في القول لما قدمنا من تعذر ذلك تعذرا ظاهرا واضحا. قلت إلى هنا كلام الرجل يتكلم على أي إجماعين بعد الصحابة؟ صح الكلام كده؟ لان بيقول لك الناس اللي في المشرق والناس اللي في المغرب، هو كان في عصر الصحابة الناس في المشرق والمغرب؟ اذا اللي بيقرأ الكلام، سياق الكلام، يقول ان الرجل اولا يتكلم عن عصر بعد عصر من؟ الصحابة، هذه واحدة، ويتكلم عن الاجماع الظني وليس عن الاجماع القطعي. لذلك يقول: ورحم الله الامام احمد ابن حنبل فإنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. قلت: هذه المقولة إذا تنصب عند على من؟ على بعد عصر الصحابة، أي على الإجماع الظني. إذا برأنا الشوكاني رحمه الله من تهمة اعتقاده بأن الإجماع أو أنه ينكر الإجماع أو أن أحمد رحمه الله ينكر الإجماع. كل هذا مما لا شك فيه فهم خاطئ للمسألة الشرعية. ثم يقولون: وتوجيه قول بعض عنوان جديد، توجيه قول بعض العلماء أن في المسألة إجماعا بعض الصحابة، يوجه ذلك على أنه إجماع استقرائي، يعني كل إجماع منقول بعد عصر الصحابة هنقول ده إجماع إيه؟ استقرائي، يعني أنا استقرأت كلام العلماء فلم أجد بينهم خلافا. ولكن هل يزعم أحد على وجه الأرض أنه استقرأ كلام كل العلماء؟ وصلت المعلومة؟ أو إجماع أهل مذهبه أو إقليم من غير علم بالمخالف. من أجل ذلك قال أحمد رحمه الله بعدما قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، ولكن يقول: لا أعلم إيه نزاعا، ما كانش يتجرأ يقول لا أعلم نزاعا في المسألة، قد يعلم غيره. واضحة؟ قد يعلم ايه غيره. وفي ذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله: وما حصل من الاجماع بعد الصحابة فهو لا يخرج عن الاجماع الاستقرائي. طيب ايه تاني؟ قال: وهو حجة. الاجماع الاستقرائي ده حجة، ولكن دون الحديث الصحيح. يعني ايه دون الحديث الصحيح؟ يعني يقدم عليه الحديث الصحيح، يقدم على الإجماع الاستقرائي وفوق القياس، لأن القياس مرتبة بعد الإجماع. وصلت المعلومة؟ مرة ثانية كلام ابن تيمية: وما حصل من الإجماع
بعض الصحابة، فهو لا يخرج عن الإجماع الاستقرائي، وهو حجة دون الحديث الصحيح وفوق القياس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.